بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، نواصل رحلتنا مع هذه الدورة الزكية المباركة في التصوف الإسلامي، وكنا في الحلقات السابقة أو المحاضرات السابقة من هذه الدورة تناولنا مبحثين. المبحث الأول كان في مبادئ علم التصوف، والمبحث الثاني كان في مفاهيم عامة عن التصوف الإسلامي، وتناولنا في كل مبحث من هذين المبحثين بعض الموضوعات والقضايا المتعلقة بهما. سننتقل في الحلقات القادمة إلى المبحث الثالث من هذه الدورة، ونتناول فيه بعض أهم قضايا التصوف التي ينبغي أن يعتني بها أو يلم بها الذي يدخل في عالم التصوف أو الذي يدخل إلى طريق التصوف، بحيث أنه يمكن من خلال هذه القضايا مع ما سبق من المبادئ العامة والمفاهيم العامة للتصوف أن يلم بأطراف هذا البحر الواسع وهو التصوف الإسلامي. أول قضية من هذه القضايا هي قضية أصول الطريق. فكرة الأصول فكرة مهيمنة وفكرة راسخة في كل علومنا الإسلامية، والعقلية العلمية الإسلامية بصفة عامة تنزع في حركتها العلمية إلى التأصيل والتنظير، وبناء على هذا التأصيل والتنظير، التأصيل بمعنى وضع الأصول والتنظير بمعنى تنظيم النظريات وضبطها، ثم يلي ذلك حركة صاعدة بالتفريع. فدائما العقلية العلمية الإسلامية تنزع عندما تدرس أي علم أو تدرس أي فرع من فروع المعرفة، فإذا تكاثرت عليها معارفها تنزع إلى أن تضبط هذا في صورة نظريات جامعة وفي صورة أصول، وفي ضوء النظريات والأصول يتم عملية الصعود مرة أخرى في حركة الفكر الصاعد والهابط. حركة الفكر الهابط بتنزع ناحية التأصيل والتفريع والتنظير، ثم حركة الفكر الصاعد نحو التفريع والصور المتكاثرة، فيبقى ضابط هذه الصور المتكاثرة إنما يكون من خلال الأصول والنظريات العامة. والأصل في اللغة ما يبنى عليه غيره، الأصل في اللغة ما يبنى عليه غيره. كأساس البيت هو أصل البيت، وأصل كل شيء، وأصل الشجرة هو جذرها الذي تصعد عليه الشجرة مرتفعة في عنان السماء. فكرة الأصول هذه تيسر على المطالع والمحصل لعلم من العلوم أو لمعرفة من المعارف، تيسر عليه الإحاطة بها والرجوع، الإحاطة بهذه المعرفة أو بهذا العلم بفروعه وصوره وأمثلته ومسائله المتكاثرة، فإذا تكاثرت عليه ردها إلى أصولها فانضبطت عليه وقربت من الحصر. وفي نفس الوقت فكرة الأصول دي بتريح عقلية المتلقي من انتشار المسائل والصور والتي سيعاني معها من مظاهر كالتشتت الذهني والنسيان وعدم الضبط وعدم الحصر ونحو ذلك. ومن ثم سنجد لكل علم من العلوم لدينا أصوله الخاصة به، فلعلم التفسير أصوله المتمثلة في علوم القرآن، ولعلم الحديث أصوله المتمثلة في مصطلح الحديث، ولعلم الفقه أصوله المتمثلة في علم أصول الفقه، والعلم النحو أصوله، ولعلم علوم اللغة أصولها، ولكل أصول من هذه العلوم مؤلفات اعتنت ببيان ذلك. وعلى هذا النحو فقس في سائر العلوم كعلم العقيدة، هناك أصول الدين التي تمثل علم أصول علم العقيدة، وعلم التصوف له أيضا أصوله وقواعده العامة، وأيضا اعتنى علماء هذا الفن ببيان هذه القواعد والأصول العامة. ثم يطرح أئمة علم التصوف وشيوخ الطريق أصولا موجزة تيسر على طالب طريق التصوف وطالب تزكية النفس، تيسر عليه السلوك العملي إلى الله سبحانه وتعالى. ومن الشائع بين القوم أن يذكروا أن أصول الطريق أربعة: قلة الطعام، وقلة الأنام، وقلة الكلام، وقلة المنام. قلة الطعام، وقلة الكلام، وقلة الأنام، وقلة المنام، بمعنى الجوع. قلة الطعام الجوع، وقلة الكلام الصمت، وقلة المنام السهر، وقلة الأنام اللي هي العزلة. يبقى أربع أصول للطريق، وهذا مما اتفق عليه شيوخ الطريق، أن أصول التصوف العملي السلوكي التطبيقي، بمعنى أن كل ما مريد لطريق التصوف ويريد أن يصير سالكا لمسلكهم، فعليه أن يقوم بتطبيق هذه الأصول الأربعة في سلوكه. الجوع بمعنى ألا يكثر من الطعام وألا يديم الشبع. السهر بمعنى أن يكون من أهل الليل، له حزبه من الليل من القرآن الكريم، له قيامه من الليل، يصلي يتعبد إلى الله سبحانه وتعالى كما هو شأن الأنبياء والرسل والصالحين من أولياء الله تعالى. وقلة الكلام أو الصمت بمعنى أن الإنسان لا ينشغل إلا بذكر الله وبما والاه، ولا يكثر من الكلام الذي قد يوقعه في كثير من آفات اللسان كالغيبة والكذب والنميمة إلى آخر هذا، بل يلزم الصمت ولا يتكلم إلا لضرورة أو لحاجة من حوائجه التي ينبغي عليه أن يقضيها، وما على ذلك فيقل الكلام وينشغل بما ينفعه في دنياه وفي آخرته. وقلة الأنام بمعنى الإقلال من مخالطة الناس حتى يتفرغ إلى الله سبحانه وتعالى وإلى عبادته وذكره، ويتفرغ إلى ما ينفعه في دينه ودنياه وفي عاقبة أمره وآجله وعاجله. إذا تأملنا أقوال القوم وهم يحاولون ضبط أصول الطريق، فسنجد هناك محاولات عدة لضبط هذه الأصول. وكما قلنا بعد الأربع أصول دي أنهم متفقين عليها: الصمت والسهر والجوع والعزلة، فسنجد هناك العديد من المحاولات الأخرى، وربما أيضا العديد من المناهج. فكل طريقة كما ذكرنا لها منهجها في السلوك الصوفي، ومن ثم سنتوقع أن نجد تأثير هذا المنهج على أصول الطريق، وسنعرض نماذج لهذا في هذه المحاضرة لأصول الطريقة النقشبندية وأصول الطريقة الشاذلية كنماذج أو أمثلة من الطرق، وكيف أثر منهجها الصوفي على أصولها الصوفية التي ينبغي على السالك أن يلتزم بها حتى يصير مريدا نقشبنديا أو حتى يصير مريدا شاذليا. من الأقوال المروية عن أئمة الطريق في هذا الشأن في ضبط محاولة ضبط أصول الطريق، سنجد عند متقدمي الطريق الشيخ سهل التستوري المتوفى سنة 83 بعد 200 من الهجرة يقول: أصولنا 7 أشياء. 1. التمسك بكتاب الله. 2. الاقتداء بسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. 3. أكل الحلال. 4. كف الأذى. 5. اجتناب الآثام. 6. التوبة. 7. أداء الحقوق. في هذه 7 أصول فيما يرى الإمام سهل التستوي يرى أنها يبنى عليها سلوك السالك في طريقه إلى الله سبحانه وتعالى. وأيضا هذه الأصول 7 تكاد أن يكون مما أجمع عليه مشايخ القوم، بمعنى أننا إذا عرضنا هذه الأصول على أي شيخ من شيوخ الطريق وإمام من أئمته فيكاد أن يكونوا يتفقون على قبول هذه الأصول والعمل بها. التمسك بكتاب الله، الاقتداء بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أكل الحلال، كف الأذى أن تكف أذاك عن الخلق أجمعين، اجتناب الآثام والمعاصي والذنوب، التوبة إلى الله سبحانه وتعالى، وأداء حقوق الخلق جميعا. وأداء حقوق الخلق ده مفهوم واسع وعام ومهم، وبيؤكد هذا الأصل على أن الصوفي سلوكه ليس سلوكا سلبيا، وأن عزلته لكف أذاه عن الخلق والاجتناب الآثام. لأن بعض الناس تفهم أنه العزلة دي لما بنقول العزلة من أصول الطريق هيبقى سلوكه سلبي وهيبقى انعزالي وهيبقى ينسحب من المجتمع. لا، هذا ليس هو المقصود. ولهذا عندهم العزلة القلبية، بمعنى أنه يخالط الناس بينما قلبه مع ربه، ينعزل بقلبه عن التأثر بما حوله من كثرة المشاحنات والمنازعات وأمور الدنيا. وبيؤكد على هذه الفكرة أن السلوك الصوفي ليس سلوك إيجابي وليس بسلوك سلبي فكرة أو أصل أداء الحقوق الذي يطرحها الإمام سهل التستوي. وأداء الحقوق هنا أداء حقوق الخلق أجمعين، بمن أول الوالدين فعليك أن تؤدي حقوقهما، ثم الزوجة، فالأبناء، فصلة الأرحام، ثم القيام بواجب بقى حقوق الجيران، الأحباب من الأصدقاء والأصحاب والإخوان ونحو ذلك، ثم أداء كافة حقوق كافة الخلق بقى ممن يتعامل الإنسان معهم في يومه بيعا وشراء ومعاملة ونحو ذلك. والأصل في معاملة الخلق جميعا أن يصدر منك الخير وأن تكف أذاك عنهم. والأصل في أداء حقوق الخلق أن العلاقة مع الآخرين مبني على التراحم والتواد والمحبة. في محاولة أخرى للإمام السهروردي في ضبط أصول التصوف، وهو متوفى بعد سهل التستوي بنحو 4 قرون، هنجد أنه بيطرح طريقة أكثر منهجية. طبيعة تراكم المعرفة في خلال هذه القرون ما بين أواخر القرن الثالث لأواخر القرن السابع، فيقدم لنا محاولة لضبط أصول التصوف بطريقة أكثر منهجية، بحيث ترتبط فروع الطريقة بأصولها. فكرة بقى الربط ما بين الفروع والأصول، وترتبط أيضا أصول الطريقة بوسائلها العملية، وتتحقق العلاقة بين المقامات وبين الأحوال من جهة، وبين القواعد الطريق ووسائله من جهة أخرى. فيذكر الإمام السهروردي أن هناك أربعة قواعد جمعوها في إفادة الولادة المعنوية الحقيقية. هذه القواعد الأربعة بتفيد إعادة ولادة الإنسان، الولادة الثانية. الولادة الأولى عندما يخرج من رحم أمه، إنما الولادة الثانية عندهم عندما يدخل إلى طريق الصوفية ويكتشف أنه كان يعيش عابسا لاهيا غافلا عن الله سبحانه وتعالى، ودخوله في طريقه إلى الله سبحانه وتعالى يكون قد تحقق بولادة معنوية ثانية. إيه بقى الأربع قواعد دول التي في جميعها تتحقق له الولادة المعنوية الثانية، والتي منها من خلالها يحظى بجميع الأحوال الإلهية والمقامات العلية؟ الأول الإيمان، القاعدة الأولى الإيمان، القاعدة الثانية التوبة النصوح، القاعدة الثالثة الزهد في الدنيا، القاعدة الرابعة تحقيق مقام العبودية بدوام العمل، هكذا يقول الإمام السهروردي، بدوام العمل لله تعالى ظاهرا وباطنا من الأعمال القلبية اللي هي بالقلب في الباطن، والقالبية، القالب اللي هو بدن الإنسان وجسده وحواسه الظاهرة، من غير فطور وقصور. يبقى القاعدة الرابعة تحقيق مقام العبودية بدوام العمل لله تعالى ظاهرا بالقالب بالحواس الظاهرة، بالقالب بالحواس الظاهرة، وباطنا من الأعمال القلبية والقالبية من غير فطور ولا قصور. الأربع قواعد دول لما نلاحظهم نجد ان هما بيجمعوا ما بين تصحيح الإيمان، ودي نقطة احنا ذكرناها قبل ذلك في الكلام على عقيدة الصوفية، وان هما بيعتنوا في اول مقام بتصحيح عقائدهم وبتصحيح عقائد المريد حتى لا تزل قدمه اثناء السير. القاعدة الثانية اللي هي التوبة النصوحة، والتوبة هي باب الأبواب كما يذكر شيوخ الطريق، التوبة هي باب الأبواب، بمعنى أنها هي التي تفتح للإنسان الباب الأول الذي من خلاله يلج الإنسان إلى باب وراء باب، أبواب الطريق يعني مقاماته أحواله. ولا يمكن أبدا للإنسان أن يدخل إلى هذه الأبواب، والتي منها ينتقل من مقام إلى مقام ومن حال إلى حال، إلا بأن يلج من الباب الأول الذي هو التوبة النصوح، ولهذا يسمونها باب الأبواب أو مقام المقامات أو المقام الأول. يبقى الطريق كده كأنه عشان تدخل على الطريق لازم تعدي من البوابة. طيب عندي بوابات تالية بعد كده، هما دائما يمثلوا الطريق الصوفي بطريق السير بالسفر، فهل من الممكن أن تصل إلى البوابة الثانية أو الباب الثاني أو الثالث أو الرابع قبل أن تمر وتتجاوز الباب الأول؟ لا يمكن. ومن ثم فلابد من تصحيح التوبة، ومن لم تصح توبته لا يصح سلوكه ولا يصح طريقه إلى الله سبحانه وتعالى. فلابد للسالك من تصحيح مقامه، من تصحيح مقامه الأول، ومن تصحيح مروره عبر الباب الأول أو باب الأبواب الذي هو التوبة النصوح. القاعدة الثالثة فيما يذكره الإمام السهروردي الزهد في الدنيا. والزهد في الدنيا هو المقام الثاني بعد التوبة في ترتيب المقامات عند جمهور الصوفية، فإنه إذا تاب إلى الله سبحانه وتعالى وأناب وصحت توبته، تاني حاجة يسعى إلى أن يزهد في الدنيا وزخرفها ويتوجه إلى الله وإلى الآخرة، ويحاول أن يفنى عن حظوظ نفسه وشهواته وأهوائه ونحو ذلك. مقامين هنا ذكرهم من أول الطريق، التوبة فالزهد في هذه القواعد الأربعة. الأول عقدي، القاعدة الأولى عقدية تصحيح الإيمان، والقاعدتان الثانية والثالثة في أول الطريق بتحقيق التوبة ثم الزهد. القاعدة الرابعة اللي هي التحقق بمقام العبودية، في الحقيقة ده كده كأنه قد علا بنا من التوبة فالزهد حتى وصل بنا إلى آخر مقامات الطريق، لأن آخر مقام في الطريق هو التحقق بالعبودية. بعض المشايخ بيقولوا أن آخر مقام هو المعرفة، وده جرى عليه كثير من الأولياء وشيوخ الطريق، ولعله أن يكون مذهب الجمهور. بينما يرى المحققون من أهل الطريق أن آخر مقامات السلوك هي التحقق بمقام العبودية لله سبحانه وتعالى، وكأن الإمام الصهراوي يريد أن يقول لنا إن من تحقق بالإيمان وبالتوبة النصوح وبالزهد في الدنيا فلسرعان ما يسير في سيره بابا وراء باب ومقاما وراء مقام حتى يصل إلى مقام العبودية فيحوز أعلى مقامات الطريق. ثم يقول الإمام الصهراوردي رحمه الله تعالى بعد ذلك: ثم يستعان على إتمام هذه الأربع اللي هي الإيمان، التوبة النصوح، الزهد، تحقيق مقام العبودية، بأربعة أخرى بها تمامها. يبقى هذه الأربع أصول ولها وسائل تتحقق بها، إيه بقى هي وسائل التي بها تمامها؟ ثم يستعان على إتمام هذه الأربعة بأربعة أخرى بها تمامها وقوامها، وهي قلة الكلام وقلة الطعام وقلة المنام والاعتزال عن الناس. الأربعة الأصول اللي ذكرنا أن جمهور الصوفية على أن هذه هي أصول الطريق بصفة عامة. شو بقى التفريع هو بيفرحها إزاي وبيحاول ينظر لهذه الأصول فيجعل هذه الأصول الأربعة المشهورة يجعلها كأنها أصل الأصل أو وسيلة إلى تحقيق الأصل للوسائل حكم المقاصد. ثم يقول رحمه الله: واتفق العلماء الزاهدون والمشايخ على أن هذه الأربع بها تستقر المقامات وتستقيم الأحوال، ومن ظفر بها فقد ظفر بالمقامات كلها. هذه الأربع، سواء الأربع الأخيرة اللي هي قلة الطعام، قلة الكلام، قلة الطعام، قلة المنام، قلة الأنام، أو الأربع التي هي مقاصدها اللي هو الإيمان، التوبة النصوح، الزهد في الدنيا، تحقق مقام العبودية، الأربعة دول مرتبطين ببعض لأن تمام هذه بهذه، ولأن للوسائل حكم المقاصد، تستقر بها مقامات السالك وتستقيم بها أحواله، ومن ظفر بها فقد ظفر بمقامات الطريق كلها، لأن المقامات في سيره إذا استمر الإنسان، إذا صحت توبته سينتقل تلقائيا مع تمسكه بالتوبة واستمراره في ذكر الله، هيجد نفسه تلقائي كده ماشي عمال ربنا يرقيه من مقام إلى مقام، مش محتاجة إلا أن الإنسان يثبت على باب الله تعالى ولا يغادره أبدا، وأن يلتزم بذكره وبورده وبدوام شهوده وحضوره مع الله، والمقامات بتيجي لوحدها. يا يعني السالك لا ينشغل بالمقامات ولا بتحصلها ولا بأنه يقطعها ولا هو في أنهي مقام أبدا، إنما انشغالك بالله وحده وبذكره، والمقامات بتيجي طبيعي. بمعنى تو ما تاب وصار تائبا توبة نصوحا والتزم بتوبته واستمر على طاعته وداوم على ذكره وعلى أوراده، هيجد نفسه تلقائي بقى ما بيحبش الدنيا، وهيلاقي الدنيا ابتدى يكره شوية شوية، لا يحب أصحاب السوء شيئا فشيئا، لا يحب مواضع الغفلات شيئا فشيئا، يكره ما يأتيه من الذنوب ويبغضها ويباعدها، وهكذا يبتدي ينتقل من مقام إلى مقام ومن حال إلى حال حتى يصل إلى مقام التحقق بعبودية الله سبحانه وتعالى. ولنا تتمة بإذن الله في اللقاء القادم مع أصول الطريق وتقديم نماذج لأصول الطريق عند السادة النقشبندية وعند السادة الشاذلية، لنرى كيف يؤثر منهج كل طريقة منهما على الأصول التي يبنون عليها طريقهم ويريدون من المريد السالك لها المنتسب لهم أن يتحقق بها. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.